بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم في هذه الليالي المباركة، في هذه الليالي الطيبة التي شع فيها نور سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان مهدي آل محمد. عندما نقرأ الروايات التي تتحدث عن الظهور وعن حركته عجل الله تعالى له الفرج، نجد أن قسما كبيرا من هذه الروايات يصور جملة من المعارك التي يخوضها الإمام. أو إذا أردنا أن نتحدث بلفظ آخر أوضح، نقول أن قسم كبير من الروايات يتحدث عن القتال والمعارك، بل عن الدم الذي سيكون بين الإمام وبين أعدائه. وهنا أصبحت هذه الروايات تسبب مشكلة عند الكثير، كثير من القراء بل من الكتاب استشكل على هذه الروايات. لماذا؟ لأنه أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما عندما تقدم سيرتهم ويعرضون، دائما يكون العرض ناظرا إلى جانب اللين فيهم، إلى جانب الخلق. مثلا لما أراد الله عز وجل أن يمدح النبي صلى الله عليه وآله مدحه باللين والخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب، ومدحه بالخلق وإنك لعلى خلق عظيم. دائما التركيز في الروايات على هذا الجانب في حياة الأئمة. لكن لما نصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، نجد هناك تركيز على الجانب العدواني والقتال في شخصية الإمام. لذلك هذه الروايات أصبحت محل إشكال عند الكثير. هل من المعقول أن يكون الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، الإمام الذي تتجلى فيه رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، هل من المعقول أن يكون بهذا العنف وبهذه الدموية؟ أنت تشوف مثلا في الروايات الإنسان لما يقراها قراءة تجزئية، مثلا ليس شأنه إلا القتل، ليس بينه وبينهم إلا الذبح، ورواية أخرى أعجب تقول حتى يقول كثير من الناس، تحدث الرواية أن الإمام يخرج ويقتل، تقول حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لما صار فينا بالقتل. فلذلك هذه الروايات فعلا محل إشكال وتحتاج وقفا. التعامل مع هذه الروايات عندنا مسلكان. أصحاب المسلك الأول رفضوا هذه الروايات، قالوا هذه الروايات ما نقبلها. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول قالوا عندما ننظر إلى هذه الروايات وندرسها دراسة سندية، يعني نحقق في صدورها، نجد أنها ضعيفة السند، قسم كبير منها بل جلها يرجع إلى مجموعة من الرواة الذين عرفوا بالكذب أو اتهموا بالضعف. لما ترجع إلى كتب التراجم يقال فلان ضعيف، فلان حديثه ليس بشيء. فأصحاب هذا الاتجاه قالوا كل هذه الروايات نحن نتخلص منها بهذه الطريقة، أنها ضعيفة وليست بحجة. لكن هذا مو حل. ليش؟ لو كان الكلام على رواية روايتين ثلاثة معقول، لكن نتحدث عن عشرات الروايات. صاحب كتاب عبير الرحمة الذي هو من أصحاب هذا المسلك ضعف كل الروايات، هو بحسب استقرائه الناقص قال عدد الروايات الموجودة 50 رواية. 50 رواية حتى وإن كانت كلها ضعيفة، لما ننظر لها نظرة مجموعية، مجموع هذه الروايات من الصعب جدا أن ننكر صدورها. هذه في علم المصطلح قد تكون متواترة، ولو تواتر إجمالي، بمعنى أنه يقينا هناك بعضها صدر عن المعصومين عليهم السلام. فلذلك التخلص من هذه الروايات عن طريق البحث السندي أمر غير ناجح. هذا الأمر الأول. البعض قال لا، قال مثل ما عندنا روايات تتحدث عن جانب دموي في الإمام، عندنا روايات تمثل طائفة أخرى وتصور الإمام أنه ماذا؟ يرفع راية السلف، يسير بسيرة آبائه، بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، بسيرة علي عليه السلام. صار عندنا تعارض الآن، قال نعمل قواعد التعارض فنجد أن الكفة ترجح الطائفة الثانية. وحتى لو ما عندنا مرجحات، في علم الأصول يقولون إذا استقر التعارض كل الروايات ماذا؟ تتساقط، ونرجع إلى الأصل أن المهدي يسير بسيرة آبائه، فبهذا نتخلص منه. أيضا هذا الحل ليس بناجح. ليش؟ هذا البحث التعارض يكون إذا فعلا عندنا تعارض. كيف؟ الآن مثلا لو جئت أنا قلت زيد عالم، وبعد فترة قلت زيد ليس بعالم، هذا تعارض أو لا؟ تعارض. ليش؟ لأنه هناك تكاذب بين قول الأول وقول الثاني، زيد إما عالم وإما ليس بعالم. التعارض يكون في حال وجود تكاذب، ما يمكن الجمع بين الطائفتين. لكن لو اليوم قلت زيد عالم، سألتني عن زيد قلت زيد عالم، وجيت غدا سألتني عن زيد قل زيد شاعر، تعارض هذا أو لا؟ لا، زيد في نفس الوقت عالم وشاعر. لذلك يقولون لا تعارض بين المثبتات. نفس الشيء لما نجي إلى الطائفتين من الروايات نجد أنها لا تتكاذب. نعم بعض الروايات تتحدث عن الإمام أنه يرفع راية السلم، يهاد، يتألف الناس، إيه؟ وبعض الروايات تتحدث أنه يقاتل، يقتل، يهدم، بينها تكاذب. نقول لا، الإمام في تأسيسه لدولة العدل سيمر بماذا؟ بمراحل. الجمع بين الروايات تكون بهذه الصورة، أن نقول أن كل طائفة من الروايات ناظر لمرحلة من مراحل نهضة الإمام عليه السلام، وبذلك ما يصير عندنا تعارض، خصوصا أن الروايات تنص على وجود مرحلية في تأسيس دولة العدل. ترى الإمام مو بيطلع اليوم العدل يبسط في العالم يوم ثاني، لا، دولة العدل ستمر بماذا؟ بمراحل. شوف هذه الرواية مثلا، واحد يسأل عن الإمام، قال يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يصنع؟ يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديدا. فعندي مرحلتين، وعندي بعض الروايات تتحدث عن أكثر من مرحلتين. فلذلك إسقاط الروايات بناء على التعارض أمر غير صحيح. هذا المسلك الأول. نجي للمسلك الثاني، وهم الذين قبلوا هذه الروايات. تقول عجيب، أحد يقبل الروايات أن الإمام يقتل ويقتل ويقتل ويسفك الدماء؟ يقولك إحنا نقبلها لكن وفق ضوابط. شنو الضوابط؟ الضابط الأول أن هناك مشكلة ممكن أن نطلق عليها مشكلة الحصر. ليش؟ صحيح الروايات تحدثت عن قتال ومعارك، لكن فقط نهضة الإمام قتال ومعارك؟ لا، مشكلتنا مع من يحصر حركة الإمام في القتل والقتال والذبح والمعارك. لا، مشروع الإمام فيه أكثر من جهة. مثلا نذكر فقط نتف، أول خطوة في مشروع الإمام هي الدعوة للحوار، وهذه رواية عظيمة وتؤكد أن الروايات المهدوية فعلا صادرة من العين الصافية. شوف هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ينقلها النعماني في الغيبة، قال والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر فينشد الله حقه. يعني في أول لحظة يعلن فيها الإمام الظهور، ثم يقول يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، من يحاجني في آدم، ويعدد الأنبياء، في نوح، في إبراهيم، في موسى، في عيسى. شنو يعني كلمة يحاجني؟ يعني تبادل حجج، يعني حوار. فأول خطوة في مشروع الإمام لأصل إصلاح الأرض ماذا؟ الحوار. وهذا الآن كل العقلاء يدعون إليه، أي إصلاح يبدأ بماذا؟ بحوار حقيقي. الإمام في أول ظهور له مو يقول أنا المهدي وأطيعوني، لا، يدعو أهل العالم للحوار. وفي روايات أخرى تفصل، ما نريد نطول، تتحدث، ما قال لي حتطول خذ راحتك، لو مجاملة عادي. صلوا على محمد وآل محمد. في بعض الروايات أنه يقرأ عند ظهوره أسفار اليهود، مزامير داود، أسفار موسى، الكتاب المقدس، ليقنع الأحبار أنه ماذا؟ فعلا مهدي هذه الأمة. فمشروع الإمام ما يبدأ بالقتال، مو يشهر السيف ويبدأ يذبح من أول يوم، لا، أول خطوة فيه ماذا؟ دعوة للحوار. هذا واحد. اثنين، أيضا مشروع الإمام مشروع علمي. الإصلاح ما يأتي مباشرة، يأتي بعد الارتقاء بالناس. رواية في الكافي، إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. يعني الإمام يقود نهضة علمية تكتمل بعد بها عقول البشر.
بسط العدل في الأرض يكون بعد الارتقاء بالمستوى العلمي للناس. شوف هذه المراحل، حوار ثم ماذا؟ تعليم. وترى أي مجتمع إذا أراد أن ينصلح حاله هذه الخطوات، أولا الحوار ثم التعليم. الأمر الثالث، لا، الإمام يشيع ويذيع السلم الاجتماعي. رواية طويلة فيها عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولو قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها. هنا موضع الشاهد. ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. هذا التشاحن، البغض يذهب، بيذهب بالسيف؟ لا، واضح أن الإمام يعمل على هذا، أن لا تبقى ماذا؟ شحناء وبغضاء بين الناس. وهذا أمر لعله لم يحصل في كل تاريخ البشرية. أنت آدم أول نبي، الشحناء كانت بين من؟ ها؟ ولديه، بين قابيل وهابيل. لا، الرواية تتحدث على أن الشحناء ترفع من كل البشر، وهذه طبعا بالأساليب الطبيعية. فإذا احنا نقرأ هذا دور الإمام، من الظلم أن نحصر دوره في ماذا؟ في جانب القتال والدماء. هذا واحد. اثنين، نجي لنفس هذه الروايات، روايات القتل والدم. هذه الروايات فيها فهم مشوه. كيف؟ البعض لما يقرأ هذه الروايات يظن القضية قضية انتقام، قضية قبلية، الإمام يرفع راية الحسين ويذبح فقط من باب التشفي لدم الحسين. لا، ما عندنا ولا رواية تتحدث عن هذا، أن الإمام يقتل انتقاما. لا، مشكلة من رفض هذه الروايات حلقة، ظن أن هذا القتل وهذه الدماء المذكورة في الروايات هي مجرد انتقام القضية. لا، ما عندنا رواية تصرح بهذا الأمر. زين، إذن ليش كل هذا القتل وهذا الدماء؟ وانت حتى تقرأ في الروايات تركز على هذا المضمون، حتى في الأدعية انت تقرأ دعاء الندبة، نتعبد به في يوم الجمعة، شوف الدعاء فقرة طويلة في ماذا؟ أين القامع؟ أين قالع؟ أين باتر؟ أين 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 أين؟ هذه القضية مو قضية انتقام، هذه القضية الآن عقلائيا ممكن ماذا؟ أن نفهمها. كيف؟ الآن لما ترجع إلى تاريخ البشرية تجد أن الباطل قديم بقدم البشر. الحرب بين معسكر الحق والباطل بدأت من من؟ من أول إنسان، بدأت من آدم وإبليس، وانتقلت بعدين قابيل وهابيل، ومستمرة إلى يومنا هذا وإلى خروج القائم. هذا الباطل تجذر في الأرض، عروقه ضربت أعماق 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 الأرض. زين، الإمام الآن يريد أن يبسط العدل في هذه المعمورة في كل الأرض. هل ممكن أن يبسط العدل على أرضية مبنية على الباطل؟ أنت الآن عندك عمارة قديمة، تارة العمارة عندها قابلية الترميم، لكن افترض عمارة نخرت من جميع الاتجاهات، هذه ممكن ترمم؟ ماذا تفعل عادة الإنسان العاقل؟ يهدم كل شيء ويهدم الأساس ثم يعيد ماذا؟ البناء من الأصل. نفس الشيء، تتحدث عن آلاف السنين صولة وجولة للباطل، آلاف بل لعله عشرات آلاف السنين. هل ممكن أن يتحقق العدل في ظل هذا التجذر للباطل؟ ما ممكن. تركيز على القتل وعلى المعارك وعلى الدماء في الروايات تشير هذا المعنى أنه ترى إقامة العدل لا يمكن أن يكون على الباطن. ولن تشوف أمير المؤمنين عليه السلام لما بدأ في تأسيس دولة العدل إيش صار؟ ها فنكثت فرقة وقصطت أخرى ومرقت ثالثة. نفس الإنسان ما يتقبل هذا الشيء، وهذه الآن أصبحت نظرية في علم الاجتماع، بل أصبحت فلسفة. كيف؟ في مفكر وفيلسوف فرنسي الجنسية اسمه فرانس فانون، معروف رجل يعبر الآن عنه بملهم الثورة الجزائرية. الآن هذا الشخص يعتبر الملهم الأول أو أيقونة الثورة الجزائرية. فرنسي ترك بلده فرنسا ونصر الثورة الجزائرية ومات في الجزائر. عنده كتاب، كتاب جميل وأنصح بقراءته، اسمه معذب الأرض. يتحدث عن الظلم في العالم وكيفية مقارعة المستعمر. في هذا الكتاب أول باب فيه عنوان في العنف، جعل اسم الباب العنف. شنو مراده؟ يقول أنا بعد تجربة 40 سنة في مقارعة الظلم، فرنسا، الاحتلال الفرنسي للجزائر. الكتاب كتبه بعد تحرير الجزائر، بعد 1,000,000 شهيد يعني. يقول أنا هذه الخلاصة وعصارة تجربتي، يقول أن المستعمر لا يفهم لغة الحوار ولا يفهم لغة السلم ولا يفهم لغة الصلح. كيف؟ قال المستعمر لو خرج بالحوار من الباب سيدخل من النافذة بلباس آخر. يقول هذا حال كل الحركات الإصلاحية في الأرض. ليش ما نجحت وامتدت؟ لأن أصل الباطل وأصل الظلم باقي ماذا؟ له وجود، فله قابلية ماذا؟ العودة. الحل ماذا؟ قال الحل هو السلاح فقط. الحل أن يجتث هذا المستعمر من جذوره ويرمى بلا عودة. العجيب في كلامه أن الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر هو الذي كتب تقريضا لهذا الكتاب، رغم أن هذا الكتاب يدعو لقتل الفرنسيين. فرنسا هي اللي كانت ماذا؟ مستعمرة. واعتبر هذه النظرية من ركائز الفلسفة الوجودية، الفلسفة التي نشأت في 20th century. فإذا هذه الأحاديث اللي لعلها فترة طويلة الإنسان يشمئز منها ويرفضها ويستعظمها، الآن في لغة مفكر السياسة وفلاسفة السياسة هي أحدث نظرية في القرون الأخيرة. وهذا يرجعنا إلى النقطة التي بدأنا بها، أحاديث المهدوية ليست مجرد إخبارات عما سيحصل في المستقبل، لا، هي في حقيقة الأمر تعطينا منهج إصلاحي نسير عليه. وإلا لما ذكرنا قضية الحوار، الحوار هذا حل في كل المجتمعات. لما تركز الروايات على المشروع العلمي للإمام عجل الله تعالى له الفرج واكتمال العقول، هذا إرشاد لنا أنه ما يمكن أن يتغير المجتمع إذا كان متدنٍ علميا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره وخدامه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وأن يرزقنا في الدنيا وفي الآخرة شفاعته، وأن نحشر معه مع محمد وآل محمد.